الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم أيها الإخوة علما نافعا وعملا صالحا. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد أوجب على عباده حج بيته لمن استطاع إليه سبيلا، وقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته المسمى حجة الوداع، وأوضح فيها للأمة مناسك حجهم وعمرتهم، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، رواه مسلم. لذلك جدير بالمسلم والمسلمة أن يتفقها في دينهم كله وفي هذا الركن العظيم، لمن أراد أن يحج ويعتمر، حتى يكون أداؤه لها موافقا لشرع الله المطهر. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين والعمل به والدعوة إليه ابتغاء وجهه وابتغاء مرضاته. أيها الإخوة والأخوات، حديثنا في هذا اللقاء عن يوم من أيام الحج العظيمة، ألا وهو الحديث عن أعمال اليوم الثامن من ذي الحجة. لنعلم أن أيام عشر ذي الحجة هي من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، حيث أكرمهم بها وجعلها موسما عظيما تتضاعف فيه أجور الطاعات، كما دلت النصوص الكريمة على ذلك. وفيها حث للعباد على التزود من الأعمال الصالحة، وإن من الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة القيام بفريضة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، وإن أجره لعظيم. يدل على ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وروى الترمذي قول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، صححه الألباني. نسأل الله أن يرزقنا حج بيته وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أيها الإخوة والأخوات، اليوم الثامن هو أحد أيام العشر الفاضلة، ويسمى يوم التروية، وسمي بذلك لأن الناس كانوا يرتوون الماء لإبلهم ولأنفسهم ويأخذونه معهم لشعائر الحج لقلته. وقيل لأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أصبح يتروى في أمر الرؤيا التي رآها في حق ابنه إسماعيل عليهما السلام. هذا اليوم ينطلق فيه الحجاج إلى منى ويستعدون لهذا النسك العظيم، ويتأهبون للوقوف بعرفة، الموقف العظيم. يحرم فيه المتمتع بالحج بعد أن يغتسل ويتطيب ويلبس ثياب إحرامه كما فعل عند الميقات، ولا يشترط تغيير ثياب الإحرام التي أحرم بها في عمرته. ثم يحرم بالحج ضحى ذلك اليوم، وكذلك من أراد الحج من أهل مكة، فينوي نسك الحج بقلبه ويهل به بقوله: لبيك حجا، أو لبيك اللهم حجا، ويشرع في التلبية المعروفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن زاد: لبيك إله الحق لبيك، فهذه واردة وثابتة. ويشرع في التلبية ويكثر منها، وإن خاف عائقا يمنعه من إتمام حجه اشترط. فقال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا بالنسبة للمتمتع. أما القارن والمفرد الذين لم يحلوا من إحرامهم فهم باقون على إحرامهم الأول. قال جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، رواه مسلم. والإهلال بالحج في هذا اليوم في أي موضع يكون فيه الحاج، ويستحب للحجاج كلهم التوجه إلى منى ضحى هذا اليوم قبل الزوال أو بعده، والإكثار من التلبية. ويستحب أن يصلي الحاج في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع، يصليها قصرا للرباعية، ويصلي الصلاة في وقتها بلا جمع، لقول جابر رضي الله عنه: وركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، رواه مسلم. والقصر للصلاة لعموم الحجاج حتى أهل مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة ومن غيرهم قصرا ولم يأمرهم بالإتمام، ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم. ولو صادف يوم جمعة فإنه يصليها ظهرا ولا يصليها جمعة. ويستحب للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة لفعله صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى فجر اليوم التاسع مكث حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت سار من منى إلى عرفات ملبيا أو مكبرا، لقول أنس رضي الله عنه: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، رواه البخاري. غير أن المشروع هو الإكثار من التلبية. وهذه الأفعال والأقوال التي ذكرناها في هذا اليوم هي من السنن الحاج وليست بواجبة. فلو قدم الحاج إلا الإحرام فلا بد من نية الإحرام للحج. فلو قدم الحاج إلى عرفة اليوم التاسع، ولو قدم الحاج إلى عرفة اليوم التاسع بدون مكث في منى جاز ذلك. وإن أحرم الحاج قبله، قبل اليوم الثامن أو بعده، فلا حرج في ذلك، لكن ما ذكرناه هو الأفضل. والمرأة مثل الرجل، تحرم من منزلها أو من مخيمها وتلبس الثياب المناسبة التي ليس فيها فتنة، وتجتنب المحظورات كما يجتنب الرجل المحظورات. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين في برك وبحرك وجوك، اللهم أعدهم إلى أهليهم سالمين غانمين، وتقبل منهم صالح أعمالهم، وكفر ذنوبهم، واكتب لنا حج بيتك العظيم، واحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، واحفظ ولاة أمرنا ووفقهم لكل خير، واجزهم خير الجزاء. اللهم ارفع هذا الوباء عنا وعن سائر العباد والبلاد، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم أيها الإخوة علما نافعا وعملا صالحا. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد أوجب على عباده حج بيته لمن استطاع إليه سبيلا، وقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته المسماة حجة الوداع، وأوضح فيها للأمة مناسك حجهم وعمرتهم، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، رواه مسلم. لذلك جدير بالمسلم والمسلمة أن يتفقها في دينهم كله وفي هذا الركن العظيم، لمن أراد أن يحج ويعتمر، حتى يكون أداؤه لها موافقا لشرع الله المطهر. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين والعمل به والدعوة إليه ابتغاء وجهه وابتغاء مرضاته. أيها الإخوة والأخوات، حديثنا في هذا اللقاء عن يوم من أيام الحج العظيمة، ألا وهو الحديث عن أعمال اليوم الثامن من ذي الحجة. لنعلم أن أيام عشر ذي الحجة هي من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، حيث أكرمهم بها وجعلها موسما عظيما تتضاعف فيه أجور الطاعات، كما دلت النصوص الكريمة على ذلك. وفيها حث للعباد على التزود من الأعمال الصالحة، وإن من الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة القيام بفريضة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، وإن أجره لعظيم. يدل على ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وروى الترمذي قول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد. صححه الألباني. نسأل الله أن يرزقنا حج بيته وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أيها الإخوة والأخوات، اليوم الثامن هو أحد أيام العشر الفاضلة، ويسمى يوم التروية، وسمي بذلك لأن الناس كانوا يرتوون الماء لإبلهم ولأنفسهم ويأخذونه معهم لشعائر الحج لقلته. وقيل لأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أصبح يتروى في أمر الرؤيا التي رآها في حق ابنه إسماعيل عليهما السلام. هذا اليوم ينطلق فيه الحجاج إلى منى ويستعدون لهذا النسك العظيم، ويتأهبون للوقوف بعرفة، الموقف العظيم. يحرم فيه المتمتع بالحج بعد أن يغتسل ويتطيب ويلبس ثياب إحرامه كما فعل عند الميقات، ولا يشترط تغيير ثياب الإحرام التي أحرم بها في عمرته. ثم يحرم بالحج ضحى ذلك اليوم، وكذلك من أراد الحج من أهل مكة، فينوي نسك الحج بقلبه ويهل به بقوله: لبيك حجا، أو لبيك اللهم حجا، ويشرع في التلبية المعروفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن زاد: لبيك إله الحق لبيك، فهذه واردة وثابتة. ويشرع في التلبية ويكثر منها. وإن خاف عائقا يمنعه من إتمام حجه اشترط، فقال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا بالنسبة للمتمتع. أما القارن والمفرد الذين لم يحلوا من إحرامهم فهم باقون على إحرامهم الأول. قال جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. رواه مسلم. والإهلال بالحج في هذا اليوم في أي موضع يكون فيه الحاج، ويستحب للحجاج كلهم التوجه إلى منى ضحى هذا اليوم قبل الزوال أو بعده، والإكثار من التلبية. ويستحب أن يصلي الحاج في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع، يصليها قصرا للرباعية، ويصلي الصلاة في وقتها بلا جمع، لقول جابر رضي الله عنه: وركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. رواه مسلم. والقصر للصلاة لعموم الحجاج حتى أهل مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة ومن غيرهم قصرا ولم يأمرهم بالإتمام، ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم. ولو صادف يوم جمعة فإنه يصليها ظهرا ولا يصليها جمعة. ويستحب للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة لفعله صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى فجر اليوم التاسع مكث حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت سار من منى إلى عرفات ملبيا أو مكبرا، لقول أنس رضي الله عنه: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. رواه البخاري. غير أن المشروع هو الإكثار من التلبية. وهذه الأفعال والأقوال التي ذكرناها في هذا اليوم هي من السنن الحاج وليست بواجبة. فلو قدم الحاج إلا الإحرام فلا بد من نية الإحرام للحج. فلو قدم الحاج إلى عرفة اليوم التاسع، ولو قدم الحاج إلى عرفة اليوم التاسع بدون مكث في منى جاز ذلك. وإن أحرم الحاج قبله، قبل اليوم الثامن أو بعده، فلا حرج في ذلك، لكن ما ذكرناه هو الأفضل. والمرأة مثل الرجل، تحرم من منزلها أو من مخيمها وتلبس الثياب المناسبة التي ليس فيها فتنة، وتجتنب المحظورات كما يجتنب الرجل المحظورات. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين في برك وبحرك وجوك، اللهم أعدهم إلى أهليهم سالمين غانمين، وتقبل منهم صالح أعمالهم، وكفر ذنوبهم، واكتب لنا حج بيتك العظيم، واحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، واحفظ ولاة أمرنا ووفقهم لكل خير، واجزهم خير الجزاء. اللهم ارفع هذا الوباء عنا وعن سائر العباد والبلاد، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.